أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في المنشأ الأول للانصراف، وهو غلبة الوجود. وبعد أن استعرضت أدلة القوم نفيا أو إثباتا، وصل البحث إلى بيان المختار في هذا المنشأ الأول. وقد اتضح لدينا أن غلبة الوجود لها مراتب، ليست كلها على نسق واحد، ويمكن أن نحصر هذه المراتب بثلاث. المرتبة الأولى أن يقابل غلبة الوجود قلة الوجود مع معهودية هذا القليل، كما مثلت على ذلك بالعالم في مدينة قم مثلا. المرتبة الثانية كانت عبارة عن أن المقابل للغالب كان موجودا بالفعل في زمن صدور النص، إلا أنه لندرته لم يكن معهودا. هذه كانت المرتبة الثالثة. المرتبة الثالثة أن يكون الفرد النادر معدوما في زمن صدور النص، يعني حتى أن وجوده في عمود الزمان يكون نادرا. تفت مرة مثلا في مدينة قم أو في مدينة النجف نقول ماء، الأفراد الغالبة للماء هي ماء الفرات، لكن هذا القليل والنادر في مقابل ماء الفرات كان له وجود في زمن النص. في هذه المرتبة الثالثة لا، أصلا وجود هذا الفرد النادر في الامتداد الزماني أيضا هو نادر، ولذا كان مثلا في زمن صدور النص أصلا لم يكن موجودا بالفعل. هذه المرتبة الثالثة. نلتفت جيدا إلى نكتة أساسية لم أذكرها سابقا، وهي أنه إذا أردنا أن نحلل موجب الانصراف مع قطع النظر عن المنشأ، فنقول حتى يحصل الانصراف لابد من تحقق ركنين. إذا فقد أحدهما لا يتحقق الانصراف. الركن الأول وهو الواضح عبارة عن أن يكون هناك انصباق في الذهن إلى بعض الحصص دون البعض الآخر. حتى يحصل انصراف لابد الذهن ينصرف إلى بعض الحصص ولا ينصرف إلى البعض الآخر. هذا الانصباق إذا لم يتحقق يعني أصل الانصراف ما موجود، لكن هذا لوحده لا يكفي. ليش؟ لأنه يوجد أيضا في الانصراف البدوي، فلا بد من الركن الثاني. الركن الثاني أن تكون تلك الأسبقية كافية للاعتماد عليها فيما لو أراد المتكلم من اللفظ المطلق خصوص الحصة المنصبقة إلى الذهن من دون حاجة إلى أي قرينة. بهذا الركن الثاني يكتمل الانصباق المانع عن التمسك بالإطلاق. أني أنا المتكلم لو كان مرادي الحصة المنصبق إليها الذهن كان اللفظ لفظ المطلق كافيا في الوفاء بهذه الإرادة من دون أن أنصب أي قرينة. هكذا انصراف يمنع عن التمسك بالإطلاق. فإذن حتى يكون الانصراف مانعا عن التمسك بالإطلاق نحتاج بالإضافة إلى حصول انصباق ذهني إلى بعض الحصص دون البعض الآخر بحاجة إلى هذا الركن الثاني، وهو أن يكون هذا الانصباق الذهني وافيا في إرادة خصوص الحصة المنصبق إليها من اللفظ من دون حاجة إلى أي قرينة إضافية. أكثر النقاشات في مناشئ الانصراف إلى أين ترجع؟ إلى الركن الثاني لا إلى الركن الأول. يعني أكثر الانصرافات المدعات يقبل الفقهاء بأنه بدوان يوجد انصراف، لكن تمام نقاشات القوم إنما تنصب على القسم الثاني. هنا نقول بالنسبة للمرتبة الثانية من مراتب الغلبة أيضا لا نسلم بتحقق انصراف. لكون الفرد النادر له وجود في الخارج في زمن صدور النص. غاية الأمر كان بالنسبة للأفراد الغالبة أقل تواجدا في مثل هذه الحالة. أيضا الغلبة توجب أنسا بين واقع الطبيعة وبين مصداقها الغالب. ولا نسلم بأنها توجب أنسا بين لفظ الطبيعة وبين مصداقها الغالب. هناك فرق بين أن يكون هناك أنس بالمصداق الغالب مع واقع الطبيعة مع قطع النظر عن اللفظ، وبين أن يكون الأنس حاصل بين لفظ الطبيعة وبين المصداق الغالب. ما دام الفرد النادر له وجود في الخارج في زمن صدور النص، لا نسلم بأنه يتحقق معه الركن الثالث، وهذا بخلاف المرتبة الثالثة. المرتبة الثالثة الذي يكون الفرد النادر حين صدور النص ماذا؟ معدوما بالفعل. في هذه الحالة لو أن المتكلم أراد الحصة الغالبة وجاء بلفظ الطبيعة، والمفروض أن الفرد النادر ليس له وجود بالفعل، لما كان هناك نقص في تعبير المتكلم عن الوفاء للوفاء عن مقصوده ومراده. وكذلك بالنسبة للسامع، السامع عندما يسمع اللفظ الموضوع للطبيعة لا يلتفت إلى كونه مقسما للفرد الغالب والفرد النادر إلا بعد التأمل الدقيق الفلسفي، وبناء على ذلك في المرتبة الثالثة يكون الأنس حاصلا بين لفظ الطبيعة وبين حصصها الغالبة، فيمنع من التمسك في الإطلاق. هذا تمام الكلام في المنشأ الأول، لكن نختم الحديث عن المنشأ الأول بذكر تنبيه حاصله، أنه قد نلاحظ في كلمات بعض الفقهاء تهافتا بين مبناهم الأصولي وما يبنون عليه في الفقه. لاحظ بعض الفقهاء في البحث الأصولي يرى أن غلبة الوجود لا توجب الانصراف، لكنه في البحث الفقهي يتعامل على أساس أنها موجبة للانصراف، فقد يتصرع الناظر إلى هذين البحثين ويثبت التهافت في كلام الفقيه الذي هذا هو شأن، لكن الأمر لا يكون كذلك. ينبغي أن نلتفت أنه في البحث الأصولي الكلام ينصب على منشئية المنشأ بما هو هو مع قطع النظر عن أي ظروف خاصة محيطة بالكلام. لو جردنا الكلام عن أي خصوصية هل تكون غلبة الوجود لوحدها كافية أم لا؟ هذا ما يبحث في البحث الأصولي. أما في البحث الفقهي عندما يدخل الفقيه في المسألة بخصوصياتها قد يكون الكلام حافا ومحفوفا ببعض الخصوصيات التي يكون بانضمامها إلى غلبة الوجود يحصل للفقيه اطمئنان بتحقق الانصراف، وبالتالي لا يكون هناك أي تهافت في كلامه. نظير هذا له نظائر كثيرة في الأصول والفقه. مثلا نعرف أن المحققين من علماء الأصول لا يؤمنون بمفهوم اللقب، يقولون الجملة اللقبية ليس لها مفهوم، وأن اللقب من أضعف المفاهيم، مش هكذا يلتزمون في الأصول. مع ذلك نجد في كتاب القضاء جملة من الفقهاء يستدلون على شرطية ذكورة القاضي بقوله عليه السلام في معتبرة أبي خديجة: انظروا إلى رجل، انظروا إلى رجل. انظروا إلى رجل، ما هي نوع هذه الجملة؟ جملة لقبية، يعني رجل ليس امرأة، فإذا أثبتوا المفهوم. هذا خلاف ما ذهبوا إليه في الأصول. الذي لا يلتفت إلى خصوصية المورد يتهم هكذا فقيه بالتهافت. أما إذا التفتنا إلى خصوصية المورد وهو أن اللقب قد ورد في مقام التحديد، لأن الراوي والسائل سأل الإمام إلى من نرجع، يريد أن يحدد له المرجع، فلما ورد اللقب في مقام التحديد صار له مفهوم. فما يبحث عنه في علم الأصول ذات اللقب مجردا عن أي خصوصية وقرينة، وما أثبته في الفقه ليس اعتمادا على ذات اللقب بل اعتمادا على قرينة التحديد. فهذا موارد كثيرة في الأصول والفقه، ومنها الانصراف خصوصا فيما يرتبط بغلبة الوجود. قد تكون الحصص الغالبة وجودا معها خصوصية تقتضي أن ينصرف اللفظ المطلق إليها وينصرف عن الأفراد النادرة، لكن هذا صار لخصوصيته. وعادة في البحوث الأصولية لا يبحث عن الخصوصيات الجزئية. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالمنشأ الأول. المنشأ الثاني غلبة الاستعماد. الآن أدعي هذه الدعوة إن شاء الله ونناقشها في يوم غد، نستطيع أن نقول أن إن كل أصولي التزم بمنشئية غلبة الوجود لابد أنه يلتزم بمنشئية غلبة الاستعمال. فكروا لماذا؟ إن شاء الله إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله. بالنسبة إلى المرتبة الثالثة، هل يلتزم الفقهاء بمورد إذا كان هناك فرد حادث بعد زمن النص ووقعت الحرمة على الطبيعة التي تشمله بزمن النص، كما إذا حرم الشارع المسكر واخترع الإنسان مادة كيميائية مسكرة، أو حرم المعازف واخترع أداة جديدة مثلا، أي يلتزم بحلية هذا لأن هناك انصراف كان الفرد معدوما في زمن النص؟
هذا طبعا يبحث عادة بما يرتبط بالارتكازات والسير، يعني مثل الآن الارتكاز القائم على أن من حاز ملك. الآن في أنواع حيازات لم تكن موجودة في ذلك الزمن، مثلا تذهب إلى عبادان هناك غاز يتسرب من مصاف النفط ويذهب في الهواء، تمام؟ يأتي واحد مثلا هذا الغاز الذي يتسرب يجمعه من الهواء ويأخذه ويصبح له ثمن وقيم، خصوصا الآن في أزمة أوكرانيا مثلا يصبح له قيم، فهل يصدق عليه أن من حاز ملك؟ هذا يبتني على أن الممضى هل هو هذا الفعل الصامت أم أن الممضى هو نكتة ارتكازية موجودة في هذا الفعل الصامت وتتواجد في غيره. هذا نظير هذا البحث.
حتى هذه النكتة لها أفراد غالية والأفراد نادرة.
لا النكتة هي ليست لفظا حتى نقول له أفراد غالبة أو نادرة، أما بما يرتبط بهكذا أنه نحن ندعي هكذا مرة هذا اللفظ الموضوع للطبيعة، واحد من حصص الطبيعة قد يكون معدوما ولكن هو في ضمن الأفراد الغالبة، يعني ليس بالضروري أنه كلما كان معدوما أن نصنفه في ضمن الأفراد ماذا؟ النادر. الآن مثلا لنفترض الإنسان العالم، إنسان العالم فرد نادر بأي مستوى من مستويات العلم، ليس فردا نادرا لكن فرضنا أنه في زمن من الأزمنة أصلا لم يكن هناك عالم، أو مثلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، لنفترض أنها عندما نزلت كان كل الصحابة لأنه هجرة وكذا وكان كل الصحابة فقراء، فهل نقول إذن الفرد الغني هو فرد نادر؟ لا، لم يكن. عدم وجوده في بعض الأزمنة أو في بعض الأمكنة لا يعني أنه فرد نادر. نحن قيدنا المرتبة الثالثة في الواقع بقيدين، أن يكون نادرا وأن يكون معدوما بالفعل، فليس مجرد أن يكون منعدما حينئذ نقول لا يصدق عليه حتى يأتي هذا الإشكال. واضح صار الفكرة؟ يعني مجرد الانعدام، وهذا بحث عادة يبحث في أدوات المشافهة بأنها هل تشمل المعدومين أم تختص بالموجودين. البحث اللي طرحه صاحب الكفاية بعد أواخر بحث العام والخاص والمطلق والمقيد، لا، ليس مجرد المعدومية، الندرة مع عدم الوجود بالفعل في عصر النص، هذا حينئذ يدخل في المرتبة
الثالثة. ونادر ومعدوم،
أي صحيح،
ولا يلزم بحلية
صحيح، نلتزم بالانصراف نلتزم بالانصراف. بماذا؟
بحلية المسكرات المستحدثة الكيميائية.
هذا التعليل الوارد فيه
النهاية لفظ،
لا تعليل، هي علة الحكم ويدور الحكم مدارها حتى لو لم يصدق عليه عنوان الخمر أكثر من ذلك، يعني حتى لو لم يسمى خمرا فلا شك يشمله